السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. فأسأله جل في علاه أن يرزقنا جميعا الصدق والإخلاص وحسن متابعة الحبيب محمد، وأن يجنبنا الرياء والنفاق وحب السمعة وحب الشهرة، وأن يجعل أعمالنا أكثر من أقوالنا، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا وسائر أفعالنا خالصة لوجه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشهد وتشهدون معي، بل ويشهد معنا الكون كله، أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له، ولا شبيه له، ولا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، سيد الخلق وحبيب الحق. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المبارك وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث هو كتاب الله جل وعلا، وأحسن الهدي هو هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وأسأله أن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال، وأن يجعلني وإياكم من المقبولين. ومرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي، والذي عنوناه بعنوان هذا هو المسلم. وكما قلت لنفسي وحضراتكم في اللقاءات السابقة، أن لنا هدف في هذا البرنامج، ألا وهو أننا نريد أن نعود بأنفسنا والمسلمين إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من قبل. بمعنى أنك مجرد أن ترى المسلم تعرف أنه مسلم من أعماله لا من أقواله، وتعرفه من معاملاته وأخلاقه لا من خطبه ومحاضراته. تعرفه أنه مسلم لأنه صادق، مؤدب، متواضع، عفيف، مخلص، متفاني في خدمة الإسلام والمسلمين. وفقني الله وإياكم، والتقينا في لقاءين سابقين تحت عنوان المسلم العفيف. أسأل الله أن يرزقنا جميعا عفة النفس وعفة اللسان وعفة الفرج، وأن يغفر لنا أجمعين، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اليوم أستعين بالله سبحانه وتعالى وأتكلم مع حضراتكم مع عنوان جديد، وهو المسلم الإيجابي. أكرر العنوان واسمعوني جيدا، المسلم الإيجابي. وأقصد بمعنى كلمة المسلم الإيجابي أن يعرف المسلم لماذا خلق، ولماذا أتى الله به لهذه الحياة. هذا سؤال مهم للغاية، يجب على كل مسلم أن يوجهه لنفسه. لماذا خلقني الله عز وجل؟ أنا عرفت وأقر وأعترف أن الذي خلقني هو الله عز وجل، فهو القائل: والله خالقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. وهو سبحانه وتعالى الذي يتباهى فيقول: هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. أنا أقر بأن الذي خلقني هو ربي، لذلك أنا أتساءل: لماذا خلقني ربي سبحانه وتعالى؟ الله خلقني في هذا الكون لكي أوحده توحيدا صحيحا، ولكي أعبده عبادة سليمة، ولكي أحقق الغرض الذي من أجله خلقني ربي، وهو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، وتعمير الأرض وإقامة الخلافة فيها. وهذا لا يتحقق إلا من المسلم الإيجابي. وعكس الإيجابية السلبية، والسلبية تعني أن الإنسان يعيش لنفسه فقط، أو أنه يعيش بمرض اللامبالاة، دائما يرفع شعار كل واحد مسؤول عن نفسه، كل واحد مسؤول عن معاصيه، كل واحد مسؤول عن حسناته، كل واحد مسؤول عن ما اقترفت يداه. رفع هذا الشعار وكرره دائما، كل واحد متعلق من رقبته، أنا لست خالقا للناس، أنا لست مسؤول عن الناس. فهو يعيش لنفسه فقط، والحقيقة صدق من قال: ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط. لأنك لم تولد لكي تعيش لنفسك، إنما ولدت ووجدت في هذه الدنيا، واختارك الله لكي تكون مسلما، لكي تعيش لنفسك ولأمتك جمعا. المسلم الإيجابي يا إخواني هو الذي يفرح لفرح إخوانه، ويحزن لحزن إخوانه، ويتألم لألم إخوانه ويتوجع لوجع إخوانه. مسلم الإيجابي كل يوم يستيقظ في الصباح فيقول كيف حال الإسلام، هل هناك تقدم للإسلام أم هناك تأخر للإسلام والمسلمين، كيف حال المسلمين، كيف حال العراق، كيف حال إخواني في غزة، كيف حال المسجد الأقصى اليوم، هل ما زال حتى الآن مدنس وتطأه أقدام إخوان القردة والخنازير، أو إن شئت فقل تطأه أقدام القردة والخنازير مباشرة، هل ما زال محتلا، وما هو السبيل وما هو الحل. فهو يفكر ويحاول حتى ولو كان وحده، يفكر لإخوانه ويفكر لأمته ما هو الحل. فهذا هو المسلم الإيجابي الذي يريده ربنا سبحانه وتعالى في هذه الحياة، أن تكون مسلما إيجابيا. لكن السلبية ده من أخطر الأمراض، وما تفشت الفاحشة ولا انتشرت إلا بسبب السلبية، أن كل واحد مسؤول عن نفسه، وأنا مالي وأنا مش هتحاسب على الناس. فهذا المرض الخطير جعل الفاحشة تتفشى بين الناس وتنتشر، وأصبحت يعني عادة مألوفة لدى الناس. يعني أضرب مثال اليوم، مثلا مسألة التبرج، مسألة التبرج الآن أصبحت مسألة عادية جدا، ان البنت تلبس بنطال، تلبس باضي، تلبس استريتشي، تلبس ضيق، تلبس واسع، تلبس ما يفصل جسدها، تظهر شيئا من جسدها، تضع المكياج وهي ما زالت صغيره. هذا الامر اصبح امرا عاديا مالوفا لدى الناس. ما الذي جعله امرا عاديا؟ ان الاب لم يغار واصيب بمرض السلبيه ولم يقل لابنته في يوم من الايام لا تضعي المكياج، لا تلبس الضيق، البس الحجاب الشرعي. فانه الاب لا يامر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وانما عاش سلبيا. وكذلك الأستاذ في الجامعة، وكذلك الشيخ في المسجد، وكذلك الأستاذ في المدرسة. فأصبح الأمر أمر عادي، وكل واحد يقول أنا مسؤول عن نفسي، هي لها من يسأل عنها، أنا لست الذي خلقتها. فهذا مرض اسمه مرض السلبية جعل الفاحشة تنتشر وأصبحت أمرا عاديا في المجتمع. الرشوة يا إخوان، الرشوة الآن أصبحت أمر عادي جدا جدا بلا حياء. عندما تدخل أي مكتب من المكاتب تريد أن تقضي مصلحتك، علني يقول لك فتح مخك، مشي حالك، خليك بتفهم الأمور، إلى آخر هذه الكلمات أو تلك العبارات، مع أن الرشوة كبيرة من الكبائر وحرمها الإسلام، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذها ومن يعطيها بنص كلامه عليه الصلاة والسلام، لعن الله الراشي والمرتشي. ولكنها أصبحت أمرا عاديا. لماذا أصبحت أمرا عاديا؟ بسبب السلبية وعدم الإيجابية. لأن أحد لم يقل له حرام، هتأكل حرام، هتأكل أولادك حرام، هتعود آخر النهار بمال حرام، لا يستجاب لك دعاء، لا يرفع لك عمل إلى السماء، لم يحذره أحد. فأصبح الأمر أمرا مألوفا. كم من أمر يا إخواني في السلبية على المستوى المحلي أو المستوى العالمي أصبنا بسبب السلبية به وأصبح أمرا عاديا. يعني الآن ممكن حضرتك تكون راكب في باص، وبعدين تجد من شاب من الشباب أخرج قلمه وبدأ يكتب على ظهر الكرسي. الباص ده أصلا بتاعي أنا وأنت، الحكومة لا تملك شيء، لابد أن الناس تفهم هذا الكلام. الحكومة لا تملك شيء، أي شيء موجود في الدولة ما هو إلا ملك الشعب، ومن أموال الشعب، ومن عرق الشعب، ومن تعب الشعب. فده كرسيك، وده باصك، وده أتوبيسك، وده سيارتك. يخرج القلم ويبدأ يكتب على ظهر الكرسي للذكرى السوداء في الليلة الظلماء، مش عارف حصل ايه، ويرسم قلبه ويضع عليه سهم ويضع عليه حرف بالانجليزي ويخرب في الكرسي، والناس كلها ترى. ما واحد من الجالسين يقول له يا أخي هذا خطأ، لا تضع الكتابة هكذا، لا تشخبط على الكرسي، لا تفعل هذه الأفعال. لا يتحرك أحد ولا يتكلم أحد. أحيانا ترى شاب من الشباب مسك الحجارة وبدأ يكسر في زجاج المدرسة أو المصنع أو المكتب، عادي جدا الناس تراه ولا تتكلم معه. يا ابني المدرسة دي مدرستك، والإزاز اللي انت كسرته ده بتاعك أنت، وبعدين لما يجي البرد الشديد الأولاد كيف يجلسون في المدرسة وقد كسر الزجاج، ومن يشتري لنا زجاج آخر؟ أبدا سلبية. أقول لك يا عم مالي، إذا كلمته لعله يخرج لي سكين ويضربني في وجهي أو يفعل معي أي شيء من الأفعال. أحيانا ترى شاب من الشباب معه حجر ويريد أن يكسر المصباح الذي يضيء للشيخ والشاب والصغير والكبير، يكسره أمام الناس والناس تراه ولا يتكلم أحد ولا يتحرك أحد. أحيانا ترى شاب من الشباب بيكسر في شجرة، الشجرة دي أصلا منظرها طيب وجميل، عندما تراها لا تملك إلا أن تقول سبحان الله، لا ترى إلا أن تقول سبحان الله. ورغم ذلك مع كل أسف نراه يكسر في الشجرة، وأحدا لم يتحرك ولم يغار ولم يقل له يا بني لا تكسر الشجرة، فإنها تأخذ ثاني أكسيد الكربون وترد علينا الأكسجين، وإننا نستظل بظله ونأكل من ثماره. فبهذه السلبية كما ترى انتشر التخريب وانتشرت الفواحش وأصبحت عادة بين الناس أمر مألوف جدا، أن تتبرج الفتاة، أن يأخذ الرجل الرشوة، أن يكذب، أن يغتاب، أن ينم، أصبح أمرا عادي، لأننا أصبحنا سلبيين نريد أن نكون إيجابيين. المسلم يا أخواني بطبيعة حاله إيجابي ويقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم مهما كلفه هذا الحق، يقول الحق مع الحاكم ومع المحكوم، ويقول الحق مع الصغير ومع الكبير، يقول الحق مع المتعلم ومع الأمي، يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، ولكن يقول الحق بطريقة طيبة أرادها الله في القرآن، فقال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فنفهم الكلام، أنا لابد أن أقول الحق، ولكن لابد أن يلف هذا الحق في سلوفان، يقال بطريقة طيبة رقيقة رقراقة لا تؤذي من أمامي في سمعه، إنما أوصل له الحق بهدوء. يعني هضر المثال، أمامك واحد من الناس من عالية القوم من الحكام من المسؤولين، وبعدين هو بيحلف حلف بالنبي، قال لك والنبي كذا، فأنت تريد أن تقول له أن الحلف بالنبي شرك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حلفا فليحلف بالله أو ليسكت، فأنت تريد أن توصل له هذه المعلومة. أنا وأنت كطلاب علم فممكن أن تقول لي يا فلان أنت وقعت في مسألة شركية قولية، ولا بد أن تكفر عن هذه الفعلة بقول لا إله إلا الله. أنا أقبل منك هذا الكلام وأنت تقبل مني هذا الكلام، لكن هذا الذي أمامي لا يقبل مني هذا الكلام، وفي نفس الوقت لا يجوز لي أن أسكت وأن أمرر ما فعله مرور الكرام، إنما أقول له لعل حضرتك تقصد تقول ورب النبي، فخرجت منك النبي بدون رب، فهو يستحي منك ويتبسم ويقول لك ما الفرق بين الأمرين؟ تقول له فرق شاسع، أنت عندما حلفت بالنبي حلفت بمخلوق، والنبي قد علمنا ألا نحلف إلا بالخالق، ولكن عندما قلت ورب النبي فأنت حلفت بالخالق، وهذا الذي يريده منا الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلعل حضرتك تقصد ورب النبي، فأنت قلت الحق ولكنه بطريقة سهلة ميسورة طيبة تجذب قلب من أمامك وسمعه وبصره. لكن لو كنا طلاب علم مع بعضنا سنقول لبعضنا إنه شرك لقول النبي، أخرج الإمام مسلم، أخرج الإمام البخاري، لحديث ضعيف، الحديث حسن، قال فيه الشيخ فلان كذا. احنا طلبة علم مع بعضنا، فمهم جدا جدا أن يكون المسلم إيجابي لا يكون سلبيا، عندما يرى خيرا يدعو إليه، وعندما يرى شرا يحذر منه على قدر الاستطاعة. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال سيد الأنام ومسك الختام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أنت إذا رأيت منكر ما المطلوب منك؟ أن تغير هذا المنكر باليد. هل كل واحد فينا يستطيع أن يغير المنكر باليد؟ الإجابة لا. الحاكم يستطيع أن يغير المنكر باليد، يأمر المخطئ أن يعاقب فيعاقب، ولي الأمر في البيت يستطيع أن يغير المنكر باليد. أنت كأب أعطاك النبي رخصة فقال صلى الله عليه وسلم كما أخرج أبو داود بسند صحيح، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم على تركها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالنبي يأمرك كولي أمر في البيت أن تأمر ابنك وتشمل أولادكم الذكر والأنثى بأن يصلي وهو ابن سبع سنين، فإذا بلغ العاشرة وما زال تاركا للصلاة أباح لك النبي أن تغير هذا المنكر وهو ترك الصلاة باليد، واضربوهم على تركها. أنت كأب لك أن تغير المنكر الآن باليد. إذن الحاكم وولي الأمر الذي في البيت أو في أي مكان له أن يغير المنكر باليد. أحيانا أنت كإنسان عادي رأيت منكرا لا تستطيع أن تغيره بيدك، أنت تتمنى أنك تغير هذا المنكر بأي طريق. ماشي في الشارع سمعت واحد بيسب دين الله عز وجل، وده أمر منتشر جدا في كل الأماكن، تسمع دين الله عز وجل يسب والكلمة تمر مرور الكرام ولا أحد يتحرك ولا أحد يغار. وطبعا ده سببه أن احنا ناس خرجنا إلى الدنيا وجدنا أنفسنا مسلمين، لا احنا تعبنا بسبب الدين، ولا هتكت أعراض نساؤنا، ولا دفعنا أموال، ولا أخرجنا من ديارنا، ولا ضربنا ولا أذينا، ولا وضع على صدورنا الحجر كما وضع على صدر سيدنا بلال، ولا مثلا عذبنا كما عذب الصحابة أبدا، إنما احنا خرجنا إلى الدنيا وجدنا أنفسنا مسلمين. لذلك سهل جدا انك تسمع واحد يسب دين الله عز وجل ولا تتحرك. واحد سب دين الله عز وجل هذا منكر، وانت تريد ان تغير هذا المنكر بيدك، تتمنى
انك تمسك يعني رقبته وتطبق عليها ولا تتركه حتى يتلفظ انفاسه الاخيره، لانه سب دين الله عز وجل، لكن ليس هذا من حقك ولا تستطيع ان تفعل ذلك، انما عليك ان تغير هذا المنكر باللسان. كيف تغيره باللسان؟ اذهب اليه وقل له فلان استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، انت وقعت في جريمه عظيمه، انت ارتكبت اثما كبير، انت عارف انت عملت ايه؟ انت سببت دين الله عز وجل. وهل دين الله يسب؟ الدين الاسلامي الدين المعتمد، ان الدين عند الله الاسلام، الدين السهل الميسور الذي جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم ووصلنا بعد تعب وكد وكفاح وعناء من الصحابه، هل نسبه؟ بدل ان نشكر المنعم على هذه النعمه، بدل ان ندافع عن دين الله عز وجل نسبه؟ فانت هكذا انكرت المنكر بعد ان جعلته يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، غيرت المنكر هنا بلسانك. احيانا يقع منكر فلا تستطيع ان تغيره لا بيدك ولا بلسانك، لانك ان غيرته بيدك اذيت، والاسلام يامرك بالا توقع نفسك في الضرر، لا ضرر ولا ضرار، قاعده عندنا في الاسلام، لا ضرر ولا ضرار، ولا تستطيع ان تغيره بلسانك، لو اردت ان تغيره بلسانك قد تؤذي نفسك وتوقع نفسك في مصائب كثيره. اذا امامك ثالثه وهي ان تنكر المنكر بقلبك، وانكار المنكر بالقلب معناه أن قلبك ينكر هذه الفعلة وكذلك جسدك ينكره، فتترك مكان المعصية وتهجره إلا أن يكون في وجودك خير. يعني لو أن لك صديق يدخن، وأنتم تعلمون جميعا أن التدخين حرام بنص كلام الله عز وجل في مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والسجائر من الخبائث قولا واحدا، فهي من المحرمات بنص الآية الكريمة. وأنتم تعلمون أن السجائر تسبب أمراض وتوقع الإنسان في الضرر، والإسلام قال لا ضرر ولا ضرار، وأنها مهلكة للصحة ومضيعة الأموال وتؤذي الملائكة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أكل بصلا أو ثوما لا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه البشر، فما بالك بمن يشرب دخان سواء كان سجائر أو أرجيلة أو بنجو أو حشيش أو ما شابه من ذلك. اللهم تب على كل مدخن مسلم من التدخين يا رب العالمين. وبالمناسبة اللهم تب على كل مدخنة مسلمة من التدخين، لأنني رأيت بأم عيني لم ينقل لي أحد، كنت أمر يوما في شارع من شوارع القاهرة فمررت على مقهى فوجدت أغلب الجالسات نساء وكل واحدة معها الشيشة تشربها وتتباهى بها، وهذه مصيبة. أسأل الله أن يعافينا وأن يرحمنا وأن يحفظنا. اللهم تب على كل مسلم ومسلمة من التدخين وبغضه إلى أنفسهم يا رب العالمين. لك صديق يدخن والتدخين حرام وهو منكر، لا تستطيع أن تمنع هذا المنكر بيدك، وأنت حاولت بلسانك لكن وقت الهداية لم يأتي بعد، فالآن بأي شيء تنكر بقلبك أنك ناكر هذه الفعلة، ومن حقك أن تهجر المكان الذي فيه تلك الفعلة، لأن وجودك معناه إقرار، إلا أن يكون في وجودك خير أنك ما زلت جالس معه تذكره بالله وأن هذا حرام، وأنا أخشى عليك أن تموت في يدك السجارة، أخشى عليك أن تموت في يدك الأرجيلة، أخشى عليك وأنت تموت في هذه المعصية. فجلوسك إن كان لحكمة وهي أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بها ونعمة، وإلا إن كان ليس لجلوسك شيء فاهجر المكان، وهذا معناه إنكار المنكر بالقلب. أيها الأحبة، نعم لابد أن يكون المسلم إيجابي، عندما يرى خيرا يفرح ويدعو إليه ويشجعه. أنا ماشي وجدت أن الناس بتسفلت شارع، ده أمر جميل جدا، وعلي على الأقل أن أقول لهم جزاكم الله خير، الله ينور، ربنا يتقبل منكم، وأرفع يدي إلى السماء وأقول اللهم بارك في من كان سببا في سفلتة هذا الشارع وتعبيده وتيسير المشي فيه، من مسؤول كبير لمسؤول صغير لصانع لعامل لفني لمهندس، سأل الله أن يبارك في الجميع الذين كانوا سببا في سفلتة هذا الشارع، أفرح وأدعو وأشجع، الله ينور يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، ربنا يتقبل منكم عبال بقية الشوارع يا رب العالمين، حتى تكون البلد معبدة وسهلة وميسورة في المشي، وأفرح بهذا الفعل لأنني إيجابي، أتجاوب مع فعل الخير، وأغضب غضبا شديدا لله عز وجل عندما أرى أي منكر من المنكرات، أغضب ويرى ذلك في وجهي، يتمعر وجهي. هذه يا أخي الحبيب في الله ويا أختي الفاضلة، هذا الأمر اللي هو إيجابية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحقيقة أن ده عمل المسلم وهي دي سفينة النجاة، لأن ربنا سبحانه وتعالى أقسم في القرآن فقال والعصر إن الإنسان، صنف الإنسان، جنس الإنسان، كل الإنسان لا في خسر، ده ربنا اللي بيقول، مش أنا اللي بقول، ربنا بيقول إن الإنسان لا في خسر، هذا الإنسان كله على بعضه خاسر، إلا استثناء لطائفة تتسم وتتصف وتتحلى بأربع صفات: إلا الذين آمنوا اللهم اجعلنا منهم، وعملوا الصالحات اللهم اجعلنا منهم. هل اكتفوا بالإيمان وعمل الصالحات؟ لا، وتواصوا بالحق، بدأوا ينشروا هذا العمل الصالح بين الناس يدعوهم إلى الخير، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمهم جدا أن أكون أنا مسلم إيجابي، إذا رأيت خيرا فرحت ودعوت إليه ودعوت لفاعله، وإذا رأيت شرا أو منكرا من المنكرات غضبت وحاولت بقدر الاستطاع إنكاره، إما باليد وإما باللسان وإما بالقلب. إن فعلت ذلك كنت من الأمة الخيرية، لأن الله عز وجل قال لهذه الأمة، وأنا أتعجب ممن يدخلون عن النت ويحاولون الآخرين والآخرين يحاولون معهم أن يشككونهم في دينهم الإسلامي، هل يعقل الآية الفلانية؟ هل يعقل الحديث الفلاني؟ ويبدأ يشككه، مع العلم أنك تعتنق أعظم دين، دين الله عز وجل، الدين الإسلامي، دين كتابه محفوظ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. هل بعد ما تعتنق هذا الدين الإسلامي، الدين المعتمد، دين الحق، النصوص محفوظة ولم يكتبها بشر ولن يتدخل فيها أي يد بشرية، هل تحاول الآخر ويحاول هو يشككك في دينك وفي نصوص كتابك وفي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولأننا ضعاف وعندنا زهد في طلب العلم الشرعي، ممكن من السهل أن الإنسان ينحدر ويقع ويصدق هذا الكلام، لأنهم يكلمونك بالعقل، والعقل على العين والرأس، لكن نحن لله عبيد والله يفعل فينا ما يريد. يقول الله عز وجل افعل كذا، نقول له سمعنا وأطعنا، ثم بعدما نفعل نبحث عن حقيقة، إن وجدناها بها ونعمت، وإن لم نجد هناك حكمة ولكنها غائبة عني لا أعرفها أنا حتى الآن، لكن أدخل عقلي في كل شيء؟ لا. يقول سيدنا علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالعقل لكان مسح الخف من أسفل، ولكن نحن نمسح الخف من أعلى. لماذا؟ لأن الدين بالنص، مع احترامنا الشديد للعقل، الإسلام يحترم العقل. وأكثر من آية: أفلا يعلمون، أفلا يعقلون، أفلا يبصرون، أفلا يسمعون، أفلا يتفكرون، على العين والرأس. لكن أنت عبد لربك يأمرك فتأتمر وينهاك فتنتهي. فالإنسان عندما يعتنق هذا الدين العظيم المبارك، هل بعد ذلك يتشكك فيه ويفتح خط مع الآخرين وأصله وفصله وحصل وما حصلش، وهل يعقل ولا يعقل؟ نص قرآني من الله عز وجل أنت تلغي عقلك نهائيا وتصدق كلام الله تبارك وتعالى. فالمسلم يعلم أنه يعتنق أعظم دين وهو الدين المعتمد، وفي نفس الوقت أيضا يعلم أنه من خير أمة أخرجت للناس. ده كلامي؟ لا، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ لماذا نحن خير أمة أخرجت للناس؟ هل هذه مجاملة من الله لنا؟ الله لا يجامل أحد، والله لا يحابي أحد. أنا أجاملك وأنت تجاملني لأني أريد منك شيء، لكن الله غني عن العالمين، هو يعطي ويمنح ويغفر ويصفح ولا يأخذ من أحد شيء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لذلك الله لا يجامل أحد. لماذا جعلنا الله خير أمة أخرجت للناس؟ اسمع بقية الآية: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا الأمة لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر وعاشت عيشة السلبية، ترى الخير فلا تتفاعل معه، وترى الشر فلا تتفاعل معه ولا تنكره، لا باليد ولا باللسان ولا بالقلب، ولا يتمعر وجه واحد من الناس ويسمع دين الله يسب، أو الأفعال المنكرة تفعل، أو أي مصيبة تحدث ولا يتغير ولا يتمعر وجهه، معناه أنه رجل سلبي فلا يستحق أن يكون من أمة الخيرية. أمة الخيرية معناها أنها تأمر بالمعروف وأنها تنهى عن المنكر، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله عز وجل بنص كلام الله. كنتم يا أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، لكل الناس، يهودي ونصراني ومن يعتنق ومن لا يعتنق، أنتم يا أتباع محمد خير أمة. بأي شيء يرام؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهل تعلم يا عبد الله أنك عندما تكون إيجابي فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتتفاعل مع مجتمعك أنك أديت أحب الأعمال إلى الله عز وجل؟ في الحديث الذي أخرجه أبو يعلى وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله، ثم صلة الأرحام، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اسمع الحديث مرة أخرى، حيث قلت أخرجه أبو يعلى وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى إيمان بالله، ثم صلة الأرحام، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. إذن حتى تكون من أمة الخيرية فعليك أن تتفاعل مع مجتمعك وتكون إيجابي، تتألم لألمه، تفرح لفرحه، تحزن لحزنه، تعيش مع أمتك، تغضب لغضبهم وتتألم لألمهم. وكذلك أيضا هو من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أن يوفقني الله وإياكم إلى الإيمان به الإيمان الصحيح، وكذلك صلة الأرحام، وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل تعلم يا عبد الله أنك عندما تكون رجل إيجابي فتوفق بإذن الله تبارك وتعالى إلى عمل الخير؟ إذا رأيت خيرا تدل الناس عليه. أخواني، في مجلس علمي في المكان الفلان، والله أنا ممكن أكلف نفسي ملاليم ولكن تجلب لي حسنات ملايين وتجلب لي جنة رب العالمين. كيف؟ معايا تليفون أستخدمه في طاعة الله سبحانه وتعالى. أنا أعرف أكثر من 10 أرقام لأصدقائي، فعرفت أن في جنازة سيصلى عليها في المكان الفلان، المانع أن أنا أرسل لهم رسالة: في جنازة في مسجد كذا بعد صلاة الظهر أو صلاة العصر أيا كان، في جنازة في المكان الفلاني، في مريض في المستشفى، في مريض لنا أخ في الله، أرسل هذه الرسائل سريعا، فالله سبحانه وتعالى يمن علي وعلى إخواني وتفضل علي وعلى إخواني بأنهم بفضل الله سبحانه وتعالى يعملون هذا العمل، فيكون لي من الأجر مثلهم تمام بتمام. ما الذي قال ذلك؟ قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مهم جدا هذه المسألة. أنا لما ربنا يكرمني وأكون إيجابي أصبحت من خير أمة أخرجت للناس، لأني بأمر بالمعروف وبنهى عن المنكر. لو أنني وفقت بفضل الله سبحانه وتعالى إلى أن أكون إيجابي أتيت أحب الأعمال إلى الله عز وجل. لو أنني وفقت إلى الإيجابية وأنني أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فإنني سيكون لي من الأجر مثل من ترك المعصية وتاب، يكون لي من الأجر مثله تمام بتمام، ومن أتى فعل الخير يكون لي من الأجر مثله تمام. لكن لو أنني أصبحت سلبي ولم أكون إيجابي ولا أأمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر، ما الذي يحدث؟ هذا ما سنعرفه بعد أن نستقبل هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ.
الله يحييك.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه.
يا شيخ، في سؤال: لو كان الدين بالعقل لما سحنا الخف من الأسفل، ولكن الدين جاء بالنص لذا مسحنا الخف من الأعلى، يعني مثل أو قول أو حديث.
نعم يا أخي.
ما كنتش حاضر إلا في الآخر.
أعد علي السؤال مرة أخرى. تقول بأن الدين لو كان بالعقل لكان المسح من أسفل ولكنه يكون من أعلى، هذا حديث أم أنها مقولة؟ هذا سؤالك يا أخي الحبيب. أنت معي ما زلت؟
هذا معي يا شيخ، بارك الله فيك، دام الله معك.
أنت معي ما زلت معي؟
بارك الله فيك، حياك الله.
هذا ما تريد؟ جزاك الله خيرا. هذا كلام سيدنا علي بن جزاك الله خيرا. هذا كلام سيدنا علي بن ابي طالب عليه من الله رضوان، يقول: لو ان الدين بالعقل لكان المسح الخف من اسفل. وهذا كلام عقلي. انت حضرتك لما بتلبس الخف بتمشي عليه، ايه اللي اصيب؟ هل اعلى الخف ام اسفله؟ اسفله، ده حاجه بالعقل كده. فلو ان الدين بالعقل كنا مسحنا الخف من أسفل، لكننا أمرنا أن نمسح الخف من أعلى. هندخل عقولنا في المسألة ليه؟ ده اللي أصيب التراب والغبار واللي أصيب هو أسفل الخف، فلماذا يكون من أعلى؟ لأن الدين بالنص، أمرنا فأتمرنا، افعل كذا يفعل، وهكذا شأن الدين كله. أنت طيلة الشهر تأكل وتشرب على هواك، وفجأة يأتيك في ليلة فيقال لك غدا بداية رمضان، يعني من أذان الفجر إلى أذان المغرب لا يجوز لك أن تأكل ولا تشرب ولا أن تجامع زوجتك. ما الحكمة من وراء ذلك؟ لعلكم تتقون اللي في الآية، وكل الناس تبدأ تجتهد وأطباءنا يجتهدوا والعلماء يجتهدوا، لكن الأصل في المسألة الله قال يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، انتهينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، انتهينا، أمر من أمره. ثم بعدما أنفذ الأمر علي أن أبحث عن حكمة، فإن وجدتها فبها ونعمت. فخلاصة القول أن هذا كلام سيدنا علي بن أبي طالب عليه من الله رضوان، أن الدين لا يؤخذ بالعقل إنما يؤخذ بالنص، بدليل أننا نمسح من أعلى ولا نمسح من أسفل. وأيضا قبل أن نعرف ما هي عقوبة السلبيين الذين لا يتجاوبون مع مجتمعهم وليس عندهم إيجابية، أيضا نتلقى هذا الاتصال وإن شاء الله نكمل بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ،
يا مرحبا.
مرحبا بيك. لو سمحت بس أنا عندي سؤال كده، يعني
أكون شاكر لو رفعت الصوت؟
أنا عندي سؤال كده يعني محيرني شوية.
تفضل يا حبيب قلبي، تفضل.
والله أنا والدتي عندها 60 سنة،
ربنا يبارك لك فيها واجعلها راضية عنك.
اللهم آمين. فهي قاعدة دلوقتي في بيت لوحديها.
نعم.
وأنا بني بره أنا وزوجتي وقاعد لوحدي.
نعم.
فهي عايزاني أقعد معايا أنا وزوجتي.
نعم.
بس هي وزوجتي ما بيحبوش بعض. فبتقول لي هتيجي تقعد معايا وطلع زوجتك وبيع بيتك وتعالى كمل إيه البنا معايا وكده.
نعم.
فالبيت دلوقتي بتاع ورثة.
نعم.
فأنا سألت ناس قالوا لو بنيت الورثة كلها هتقسم معايا.
نعم نعم.
فأنا عايز أعرف يعني دلوقتي لو طلقت مراتي.
نعم.
وبحت بيت وقعدت مع والدتي، هل ده برد ولا ضيق ولا حرام عليا؟
استفسر منك استفسارا.
ايوه.
المسافه بعيده بين بيتك انت وزوجتك وبين بيت امك؟
مفيش، 5 دقائق.
اللهم لك الحمد. طيب تفضل، جزاك الله خير. شكرا.
شكرا.
لعل الاخوه والاخوات قد سمعوا السؤال، وهذه مشكله العصر، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يؤلف القلوب ويهدي النفوس. نسال الله ان يؤلف القلوب وان يهدي النفوس. الأخ كما سمعتم في حيرة من أمره، والدته تريده أن يجلس معها لأنها مسنة، وهو يتمنى أن تكون معه زوجته، لكن مع كل أسف لا يتفقان ولا يتألفان ولا يتحبان. فهي أمه تأمره الآن أن يطلق زوجته وأن يأتي ويجلس معها، فماذا يصنع؟ نقول له لا تطلق زوجتك ولا تغضب أمك. ماذا أفعل؟ قسم الوقت، اجعل الليلة في بيت أمك، بات مع والدتك، وبالنهار تكون مع زوجتك، وبالنهار من وقت الآخر مر على زوجتك. وأنا أنصحك لله نصيحة يا جماعة، يا مسلمين، يا أمة الحبيب محمد، الإنسان منا في حاجة إلى كلمة واحدة، كلمة تطيب الخاطر، كلمة تحل المشاكل، كلمة واحدة والله تحل أي مشكلة من المشاكل. أنا أريد منك عندما تذهب إلى أمك إنك تقول لها كلام ما حصلش، سمعني، ما حصلش. قل لها مراتي بتشكر فيك وبتحبك ونفسها تيجي تجلس تحت رجليك، نفسها تكون خدامة عندك، بتحبك جدا. الكلام ده كله كذب وما حصلش، وزوجتك مش عاوز تشوف أمك بتاتا، يعني تتمنى أن تموت اليوم قبل غد، تتمنى ذلك. ولكن أنت تنقل كلام عكس، والكذب مباح في الصلح كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تعود إلى زوجتك فتقول لها أنت عارفة الحاجة الحلوة ده أنا جيبها لك منين؟ تقول لك منين وأنت شاريها من محل؟ تقول لها من عند أمي، مش عارف مين اللي بعتها لها، فقالت خد دي اداها لزوجتك، والله وحشاني ونفسي أشوفها، وإزاي العيال؟ ده بنت حلال، يكفي إن هي مرات ابني. وتنقل كلام طيب من هنا إلى هنا، عسى الله أن يؤلف القلوب. هو عايز يقول لي لكن الخط انقطع، أنا عملت اللي أنت قلته عليه يا شيخ، أنا عملت وحاولت كثير لكن صعب، صعب إن أنا أوفق بين أمي وبين زوجتي، أعمل إيه؟ أقول له الحل أمامك، لا تطلق زوجتك لأن زوجتك ما عملتش حاجة تصل إلى الطلاق، وفي نفس الوقت أيضا لا تغضب أمك. اذهب مع أمك من بعد العشاء وبت معها، وكن في خدمتها، واحمل لها نعلها، وامسح لها برازها، وامسح لها بولها، واللي عنده أم يحافظ عليها، لأنها فرصة لا تعوض، فرصة لا تعوض أن يكون عندك أم، الأمهات غاليات. فحافظ على أمك، بات عندها في الليل، وعليك بالنهار أن تكون عند زوجتك، وانقل الكلام الطيب. عندما تسمع كلمة سيئة من أمك على زوجتك، هي عملت إيه فلان اللي صفتها اللي نعتها اللي كذا اللي كذا، لا تنقل هذا الكلام. وأيضا عندما تسمع كلمة من زوجتك على أمك لا تنقل هذا الكلام، إنما انقل الكلام الطيب حتى لو من عندك، فإن ذلك جائز. وأسأل الله أن يؤلف بين قلب زوجتك وأمك، وأن يهدينا جميعا لما يحبه ويرضى. وهناك اتصال آخر نتلقاه ثم نكمل إن شاء الله. السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة فضيلة الشيخ.
يا مرحبا.
جزاك الله خيرا.
وجزاكم مثله.
معلش أنا يعني أنا بتصل يعني أنا ساكنة في مكان بعيد يعني عن أهلي وكده.
نعم.
فبتصل بيهم يعني بالتليفون يعني.
نعم.
زي صلة الرحم يعني بالتليفون.
نعم.
فبعدين في بقى خلافات ما بيني وبين زوجي يعني ان هو يقعد يقول لي بيكلمني كتير وفاتوره وكده
نعم.
فهو بقى حلف المره اللي فاتت قال انا مش هدفع الفاتوره وكده واتخانق معايا
نعم.
دلوقتي يعني هو كده يعني حرام عليه يعني ولا ايه؟
حضرتك خلصت السؤال؟
نعم
حضرتك خلصت السؤال.
يعني انا مش عارفه دلوقتي هو حرام.
يعني انا الذي فهمته من كلام حضرتك ان انت في مكان بعيد عن الاهل فبتصليهم عبر الهاتف. فالزوج يعني يستكثر الاتصالات
وبعدين
ويقسم بالله في المرة الماضية أنه لن يدفع الفاتورة لكثرة الاتصالات
وبعدين معايا.
فهل الزوج كده يكون مخطئ وفي نفس الوقت ما هو الحل؟ هذا كلامك؟
أيوة بعدين حضرتك معايا عيالي برضو أنا ما بقدرش أروح بيهم يعني كده.
أنا فهمته. هل هناك سؤال آخر؟
لا فهو كده حرام عليه حضرتك يعني عشان هو
ستسمعين الإجابة إن شاء الله. هل هناك سؤال آخر؟ طيب بالنسبة لأختنا الفاضلة أولا جزاها الله خيرا لاتصالها كما نقول أيضا للأخوين الكريمين جزاهم الله خيرا لاتصالهما. بالنسبة للاتصال لا يمكن يا أختي أبدا أن في زوج يرضى أن زوجته تقطع رحمه لأن أي زوج في الدنيا لازم يعرف أن الزوجة اللي ملهاش خير في أهلها ملهاش خير في زوجها لازم نعرف كده. يعني إذا وجدت زوجتك قاطعة لرحمها وعاقة لوالديها اعلم أنها ستنقلب عليك كزوج في يوم من الأيام ليس لها فيك خير. المرأة اللي ملهاش خير في أمها أبوها ملهاش خير في حد تاني. ثقوا في هذا الكلام تماما. فهو يؤمن بذلك لكن احنا عايزين نقول بعد إذن حضرتك يعني نخلي الاتصال معقول يعني مرتين في الشهر أربع مرات في الشهر مرة في الأسبوع وبرضو الاتصال يكون اتصال بنية صلاة الرحم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ازيك يا أمي عاملة ايه ازاي صحتك اخبارك والله وحشانة ما تنسانيش من دعائك يا أمي اديني أبويا أكلمه ازيك يا أبي ازاي حالك اخبارك ايه أبي وهات لي أختي ما أكلمها. الموضوع ده كله يستغرق 3 دقائق 5 دقائق وانتهينا ما يأثروش في الفاتورة. لكن عم الحاج ما أقسمش بالله إن هو مش دافع الفاتورة إلا لأن هي جاءت ثقيلة يعني جاءت بما يبلغ كبير. فهو الأخ يعني معذور في أنك تكثرين في الاتصالات وفي نفس الوقت نقول له لا تمنعها من الاتصال اجعلها تتصل وتصل رحمها لكن يعني أنت أيضا يعني كوني يعني خفيفة في الاتصال ولا تثقلي عليه. وأسأل الله أن يؤلف بين قلبك وقلب زوجك وأن يحببكما في بعضكما. هناك اتصال آخر نتلقاه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم
السلام
ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا اهلا وسهلا.
ليه سؤال يا فضيلة الشيخ لو سمحت؟
الله المستعان تفضلي.
انا واخدة حضرتك واخدة شقة من شهر 12
نعم
والمفروض استلمها في 3
نعم
فانا لحد دلوقتي ما استلمتهاش
نعم
عشان حضرتك في الوقت اللي بتاعت النور ديت لسه ما جاتش الشقة
نعم
فصاحب البيت عايز الايجار
نعم
وعايز يمشي عليا من شهر 3
نعم
هل ادفع ولا حضرتك انت يعني ده سؤالي.
اعيد السؤال مره تانية عشان اكون فهمت السؤال لان
حاضر.
المفتي موقع عن ربه.
حضرتك انا واخده شقه والمفتي استلمها في شهر 3
اسمعيني انت
اتفضل.
حضرتك مقدم على شقه المفروض تستلميها في شهر 3 اللي فات مش كده الكلام؟ فلما هتستلميها في شهر 3 كنت هتخرجي من البيت اللي انت ساكنه فيه صح الكلام كده؟
صح
فاهم انا صح؟
صح كده.
فلسه ما اتعثر مساله ان حضرتك تخرج من الشقه وتستلم الشقه الاخرى. صاحب البيت بيقول لحضرتك بدل ما خرجتيش تديني لو سمحت ايجار 4 و5 و6 مش معنى كلام كده؟
لا مش الايجار القديم. حضرتك الشقه الجديده.
الشقه الجديده اللي لسه ما استلمتهاش.
المفروض انا كنت استلمتها من 3.
حضرتك الشقه الجديده ديت شقه حكومه ولا شقه اهالي؟
لا اهالي وانا مأجراها اللي هو العقد المفتوح.
شقه اهالي. لكن انت ما نقلتيش فيها عفش ولا حاجه.
لا ولا عفش ولا اي حاجه
ولا استلمت المفتاح ولا حاجه. ولا تسلمت المفتاح ولا حاجه.
لا ولا مفتاح ولا اي حاجه.
طيب
فهو حضرتك بيقول لي تدفع الايجار من شهر 3.
طيب جزاك الله خيرا.
بقول له طب حضرتك انا الوصله ما جاتش يعني الوصله بتاعت الكهرباء ما جاتش انا في الظلام. قال لي هو كده.
ايوه
هو كده الايجار من شهر 3 يجي لي باثر رجعي.
اللهم استعان.
فانا حضرتك انا محتاره دلوقتي هل ادفع ولا
هل هناك سؤال اخر؟
لا شكرا يا فضيله الشيخ.
جزاك الله خيرا. اختنا تسال ان هي اتفقت مع صاحب عقار على انها ان شاء الله تسلم منه الشقه في شهر 3 شهر مارس الماضي، ولكن تعثر التنفيذ، وسبب التعثير ان لسه الكهرباء ما وصلتش، وصاحب المكان يريد اجاره، فاحنا بننادي عليه من هنا من قناه الرحمه وبنطلبه ان هو طبعا اكيد رجل كله رحمه وكله حنان وكله عفو، ان حضرتك اصبر شويه لغايه ما الست تتسلم شقتها وتسلمها المفتاح، وبعد ذلك عندما يسكنون عليهم أن يدفعون. لكن لو أن الكهرباء وصلت والشقة معدة وهم اللي مكسلين أو مقصرين في النقل لطلبناهم بالدفع، لكن هم يتمنون الآن قبل بعد دقيقة يتمنون الآن أن ينقلوا إلى الشقة الجديدة، لكن لا يستطيعون السكن فيها، يعني الأمر خارج عن إرادتهم. فخلاصة القول أنا بطالب الرجل الطيب صاحب العقار، وكل أمل، وأنا عارف أنه رجل طيب ويسمع الكلام إن شاء الله، وعنده وكله هو رحمة، مش عنده رحمة، هو كله رحمة إن شاء الله. نحن هنوقف الإيجار لغاية ما السكن يستعمل ندفع لهم الإيجار، لكن لو كان السكن معد ولكنهم تكاسلوا وتقاصعوا وقالوا نصيف هنا ونشت هنا، طب بعدين لما الواد خلص امتحانات لطلبناهم بالإيجار عم الحق، وإن شاء الله ربنا هيخلف عليك بالخير. طيب هناك اتصال آخر نتلقاه ونكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ.
الله يكرمك.
والله أنا مشكلتي كبيرة يا فضيلة الشيخ.
ربنا يجعلها صغيرة.
آمين يا رب العالمين. أنا ليا أخت طبعا من أبويا بقالنا 30 سنة ما كناش نعرف عنها حاجة خالص.
نعم.
ولما دورنا عليها عرفنا مكانها وكده، وبقينا طبعا تيجي عند والدي يعني وكده.
نعم.
فماما زعلت لان ماما اصلا ما بتحبهاش.
نعم.
فيعني مش عارفين الصراحة يعني انا اعمل ايه. قلت لهم خلاص ما تجيش عندكم في البيت وتيجي عندي انا.
أيوة.
يعني طبعا جوزي مسافر.
نعم.
فلما بتيجي عندي بيزعلوا.
نعم.
واخواته كلهم مقطعينها، ما حدش بيودها غير اخ واحد بس وانا.
نعم.
فهم مش عايزينها تيجي عندي خالص، بيقولوا جوزك مسافر فما يحلش ان جوزها يعني ويجي معاها وكده يعني.
نعم.
بيعملي مشاكل والله لما بتيجي يا فضيله الشيخ.
نعم.
انا
نعم.
مش عارفه ارضي والدتي، والدتي ما بتحبهاش خالص، مش عايزاها تنزل يعني بلدنا خالص هنا خالص اساسا.
هي اختك من ابيك؟
وابويا. نعم. طيب يعني ماما شديده شويه عليه، هو طيب في نفسه وبيقعد يعيط كده مع نفسه. نعم. وهو عايزها.
نعم.
بس عشان خاطر امي فهو يعني ما يقدرش يقول حاجه صراحه.
نعم.
يعني
نعم.
فجزاك الله خير يعني تنصحني.
وجزاكم الله.
يعني تيجي عندي ولا المشاكل ما بيعملوا لي مشاكل لما بتيجي جامد قوي.
نعم نعم.
فبيزهقوني والله يعني فمش عارفه نعمل ايه. وجزاك الله خير لو
لا لا المساله يعني. قريبه ان شاء الله وسهله ان شاء الله وميسوره. وجزاك الله خير لاتصالك. هو خلاصه القول ان احنا عاوزين برضو نرسل نداء من اعماق القلب لهذه الام الفاضله المباركة اللي هي مش عاوزة تقبل بنت زوجها تأتي لإخوانها وأخواتها. نقول لها لا، أنت كلك حنان وكلك حب وأنت صاحبة القلب الكبير، ومعلش أهل السماح ملاح وربنا بيعفو وبيصفح إن شاء الله عز وجل تقبليها. في نفس الوقت بنصح الأخت الفاضلة عندما تأتي الأخت إليك فتأتي وحدها، لأن هذا الزوج فعلا أجنبي لا يجوز له أن يدخل بيتك في غياب الزوج إلا بإذنه مع أختك. فالمهم الشاهد ان حضرتك هي لما تاتي الزوج يكون في مكان في المسجد قبل ما تجلس معاك شوي، ولا داعي ان نخبر الاخرين بان احنا جيتنا فلانه وجلسنا معاها وكلمنا معاها، خلي الامور في سريه. ومن وقت الاخر كلمات كده رقيقه رقراقه مع وعظ وارشاد للام الفاضله مع الاب الفاضل مع الاخوه، يا جماعه دي اختنا في الاول وفي الاخير، وعايزين نلم الشمل ونجمع كده المساله وتكون في وسطنا، وهي ما ارتكبتش اثم ولا عملت يعني جريمه حتى نفصلها عن العائلة، يعني بالطريقة الطيبة إن شاء الله تبارك وتعالى ربنا يألف القلوب. فإذا أتتك أختك فلا تخبري أحدا أنها أتتك، هذا أولا. وثانيا أريدك أيضا أن تكوني وسيلة خير وهمزة وصل بينها وبين أمك وأبيك اللي هو نفسه أنها تأتي، ولكن يعني الظروف صعبة والأحكام شديدة بالنسبة للأم شوية، فأنت إن شاء الله بأسلوبك الطيب ربنا يكرمك. طب نتلقى آخر اتصال حتى نكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا يا أخي في الله.
ربنا يبارك فيك يا رب. الله يبارك عماد.
نعم.
بعد إذن حضرتك كنت عايز أسألك بس عن أخويا هيخطب.
أخوك هيخطب
إن شاء الله
على بركة الله
بإذن الله. ففي مشكله دلوقتي بين الاهلين يعني بالنسبه للعريس والعروسه.
ايوه
على
ارفع الصوت ارفع الصوت لو تسمح.
حاضر. في مشكله بين اهل العريس واهل العروسه.
نعم.
على الفرح.
نعم.
على مصاريف الفرح والكلام ده.
نعم.
فانا بالنسبه لي انا قلت له ان الفرح مش لازم يعمل الفرح ويجيب دي جي والحاجات دي.
نعم.
فكنا عايزين حضرتك يعني توضح لنا الفرح دوت يتعمل ازاي او ازاي نعمل فرح يكون يرضي ربنا يعني.
طيب
او بمعنى صح ازاي نتصرف صح يعني لان احنا بصراحه يعني
الله يبارك فيك
طلعنا لقينا الفرح يا اما فرقه يا اما دي جي يا اما.
جزاك الله خير.
ربنا يبارك فيك يا شيخ.
الله يبارك فيك يا اخي. السؤال واضح ان الزيجة سوف تتعطل بسبب مسألة الفرح بين العائلتين. طيب ما تيجي احنا كعائلتين نحتكم الى الشرع ونقول يا شرع ايه الصح يتعمل. الصح اللي يتعمل ان الاخ الفاضل بعد الخطبة هيكون في عقد وبعد العقد هيكون في بناء. ففي ليلة البناء لا مانع ان هو يصلي المغرب مع اخوانه في المسجد ولا مانع ندعو احد الدعاء كلمنا كلمتين كده طيبين في الخير والإيمان وبعدين نصلي العشاء وبعدين يركب سيارته والأخت هناك مع الأخوات متزينة ولبس الفستان الذي يستر كل جسدها وجهها وكفيها وقلسة مع الأخوات وضع المكياج وتزينت وفي أبهى وأجمل منظر وبعدين هو يأتي تخرج النساء ويدخل فيأخذ زوجته يمشي بها السيارة من بيت أهلها إلى بيته هو. هذا هو الذي يريده الإسلام. إذا نحن الآن فرحنا فرحة الفتاة مع الأخوات وفرح الشاب مع إخوانه في المسجد. ما هي النتيجة؟ لا تبذير لا إصراف لا اختلاط لا زنا بالعين. لأن حضرتك عارف أنا لما أعمل زفة اللي بيحصل الشباب بيجي يتفرج كل شاب من دول بينظر لهذه الفتاة غير الفتيات الموجودات فيزني فيها بعينه لنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر فيزني فيها بعينه. انظر كم واحد نظر إلى الفتاة وزنى فيها بعينه. أنت بدل ما ترجع بيتك وانت فرحان ترجع بأطنان من السيئات تحملتها لأن كل من نظر إليها عليه وزر وأنت لك من الوزر أمثالهم جميعا. إصراف وتبذير واختلاط ومخالفة لشرع الله عز وجل. ولعل الواحد فينا يموت في ليلة زفافه يلقى الله على تلك المعصية. أين غيرتك؟ أين عربتك؟ أين إسلامك؟ أين دينك؟ هل ترضى لنفسك ذلك؟ فالزفة والطبل والزمر والاختلاط والإصراف والتبذير هذه أمور نتبرأ منها ويتبرأ منها الإسلام. فإياكم إياكم وإياها. وأنا أنصح كل أب أن يغار على عرضه وكل زوج أن يغار على عرضه كل أخ أن يغار على عرضه. لا، الزوجة هذه الجوهرة المكنونة هذه الجوهرة المصونة لا يتمتع بها إلا صاحبها. لكن أجعلها ألعوبة يراها هذا وذاك لا نقول ذلك أبدا. فإحنا إن شاء الله بننصح العائلتين إن نحن نجلس مع بعضنا ونحتكم إلى الشرع. المطلوب كذا هنصرف كام في الفرح هنصرف كام في الزفة هنصرف كام في المزيكا هنصرف كام ألافات مؤلفة نشتري بها ثلاجة في البيت بتغاز في البيت نسدد بها الديون. لأن العجب العجاب إن بعض الناس مع كل أسف يعمل فرح ويأتي بالراقصين والراقصات والمغنيين والمغنيات والمعاصي والسيئات وفي نفس الوقت قد وقع على الشيكات والإيصالات عند أصحاب المحلات لأنه اشترى الثلاجة بالشيكات والإيصالات واشترى البوتاجاز بالشيكات والإيصالات واشترى عفش البيت بالإيصالات والشيكات. لا، سدد ديونك يا أخي أفضل واشتري أغراض طيبة تعود بالنفع والفائدة عليك وعلى أسرتك أفضل. لكن كونك تسلم نفسك وعرضك لهذا ينظر إليها ويتمتع بها ويزني فيها بعينه فإن هذا لا يرضاه الإسلام لك لأنك في الأول وفي الأخير مسلم وعربي ورجل. قلنا بأن إذا وفقنا الله للإيجابية بفضله سبحانه وتعالى وعونه وإرادته سنكون من خير أمة أخرجت للناس وقد أتينا أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وكل من تبعنا في أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر سيكون لنا من الأجر مثل تمام تمام. لكن إذا أصبنا بمرض السلبية واللامبالاة وأرى المنكر فلا يتمعر وجهي ولا أغضب، ما هي النتيجة؟ ما هي العقوبة؟ أول عقوبة تصب اللعنة على الأمة، تصب اللعنة على الأمة، الأمة السلبية المريضة باللامبالاة التي لا تتحرك ولا تغضب لله عز وجل أمة تصب عليها اللعنة. اسمع ربك ويقول وأحلى الكلام كلام الله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الله يكلمنا في القرآن أنه لعن قوما من بني إسرائيل. لماذا؟ لأنهم كانوا يأتون المعاصي يفعلون المنكرات ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ومع ذلك أيضا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يرى الرجل فيهم أخاه وهو يرتكب المنكر فلا مانع بعد أن يراه وهو يرتكب المنكر أن يؤكله أو يشاربه أو يجالسه أو يمازحه أو يصاهره على الرغم من أنه يرى فعل المنكر فلا يغضب ولا يتمعر وجهه بسبب السلبية واللامبالاة. صبت اللعنة من الله عز وجل على هؤلاء. وهذا القرآن نزل نموذج كأن الله يقول لعباد إن لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر إن لم تكونوا إيجابيين إن لم تطلقوا السلبية إن لم تتمعر وجوهكم غضبا من أجلي ستصب عليكم اللعنة لا محال. أيضا إخواني من عقوبات السلبية واللامبالاة أننا مهما دعونا الله فلن يستجاب لنا. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. والحديث أخرجه ابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وعلى والدي وعلى والديكم أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا بالمعروف تحركوا كونوا إيجابيين. انهوا عن المنكر تحركوا كونوا إيجابيين من قبل أن تدعوا ربكم تبارك وتعالى. يا رب يا رب في رمضان يا جماعة ليس في الكعبة ولا في مسجد الرسول ولا في المسجد الأقصى فحسب في العالم كله الكل يدعو رب يا رب يا رب يا رب ولكن أين الاستجابة؟ هل سألنا أنفسنا لماذا لا يستجيب الله لنا الدعاء؟ هل يا ترى بسبب الطعام الحرام؟ هل بسبب التعامل الربوي؟ هل يا ترى الله لا يستجيب لنا الدعاء لأننا ناس سلبيين ما عندنا إيجابية لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر؟ لذلك أريد من نفسي وحضراتكم أن نكون إيجابيين. الوقت أوشك على الانتهاء والموضوع لم ينتهي بعد. تذكروا معي أننا كنا اليوم نتكلم عن المسلم الإيجابي وقلنا أن هذه صفة من صفات المسلم التي من أجلها خلقه الله عز وجل. فلو وفق ليكون إيجابيا فهو من خير أمة أخرجت للناس. وكذلك أيضا أتى أحب الأعمال إلى الله عز وجل وكل من يعمل بما دله عليه له من أجل مثله. لكن الأمة لو أصبحت سلبية لا إيجابية عندها ستصب عليها اللعنة ولا يستجاب منها الدعاء. وهناك أشياء كثيرة نرجئها للقاء القادم إن كتب الله لنا اللقاء والبقاء. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم وأتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع الظلم عن إخواننا المسلمين في غزة. اللهم ارفع الحصار عن إخواننا المسلمين في غزة. اللهم ارفع الحصار عن إخواننا المسلمين في غزة. اللهم حببهم في بعضهم وانزع الخلاف من بينهم واجعلهم على أتقى قلب رجل واحد وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انتقم من اليهود وأرنا فيهم أياما سودا عليهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وجمد الدم في عروقهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم ارزقنا الإيجابية. اللهم ارزقنا الإيجابية. اللهم اجعلنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. نأمر بالمعروف بالمعروف وننهى عن المنكر بغير منكر. اللهم اجعلنا خداما لهذا الدين. اللهم لا تحرمنا من شرف البلاغ عنك ولا عن نبيك يا رب العالمين. اللهم اشف بقدرتك مرضى المسلمين. اللهم استر ولاي المسلمين وزوج الصالحات بالصالحين. اللهم يسر الزواج لكل أخ مسلم ويسر الزواج لكل أخت مسلمة وارزق كل أخ مسلم أختا مسلمة تعينه على أمر دينه ودنياه. وارزق كل أخت مسلمة أخا مسلم يأخذ بيدها إلى الله عز وجل. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقى. أفرغ علينا صبرا. اللهم طهر قلوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم استر عيوبنا. اللهم أنعم على إخواننا وأخواتنا بنعمة الإنجاب اللهم أنعم على إخواننا وأخواتنا بنعمة الإنجاب، اللهم أنعم على إخواننا وإخواتنا بنعمة الإنجاب، اللهم من عليهم يا اللهم من عليهم يا رب بنعمة الولد، اللهم ارزقهم الولد كما رزقت زكريا الولد على الكبر عتيا، اللهم انصر الإسلام، اللهم عز المسلمين، اللهم اجعلنا خداما لنصرة هذا الدين، اللهم اقبل هذا الدعاء واقبل هذا الرجاء، واكشف عنا البلاء والوباء والغلاء، ارحم والدينا كما ربيانا صغارا، ولا تسكنهم إلا الفردوس الأعلى، اللهم وفق أبناءنا ونجحهم يا رب العالمين، اللهم وفق أبناءنا الطلاب ونجحهم نجاحا بلا غش يا رب العالمين، اللهم وفق أبناءنا الطلاب ونجحهم يا رب العالمين بقدرتك وقوتك يا قوي يا متين، اللهم اقبل هذا الدعاء واقبل هذا الرجاء، واكشف عنا البلاء والوباء والغلاء، وحول حالنا إلى أحسن حال، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا مسلم أنا مسلم بالرغم ممن يحقدون، أنا هاهنا بشريعتي في موكب الحق المبين، روحي تردده وقلبي والجوارح والدم شوقا وتحنانا لأمجاد لنا تتكلم، أنا مسلم أنا مسلم في شدتي قبل الرخاء، بعقيدة الغراء أسمو سامقا نحو السماء، روحي تردده وقلبي والجوارح والدم شوقا وتحنانا لأمجاد لنا تتكلم، روحي تردده وقلبي والجوارح والدم شوقا وتحنانا